طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في باب الإيلاء والظهار واللعان، قال: الظهار، قال: والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من الألفاظ من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وخص لفظ الظهر لأنه محل الركوب، لأنه محل الركوب، فقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يعتبر بهذا مظاهرا، قد ظاهر من زوجته. والمعنى: كما أنه يحرم علي إتيان أمي، كذلك أنت كذلك تحرمين علي. وقوله: ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة، يعني لو قال: أنت علي كبطن أمي، فكذلك بقول الجمهور أنه يعتبر ظهارا. وكذلك لو أضاف الظهار إلى غير الأم من المحارم فكذلك، لو قال: أنت علي كظهر أختي أو كظهر ابنتي أو كظهر عمتي أو كظهر خالتي، يكون بهذا مظاهرا في قول جمهور أهل العلم. لكن لو قال: أنت علي كأمي، يعني في الإكرام والتقدير والإجلال، فهذا لا يعتبر ظهارا. والظهار خاص بالزوجة، ولهذا الله يقول: والذين يظاهرون من نسائهم، فخص الله عز وجل الظهار بالزوجات. فإذا قال رجل لأمته: أنت علي كظهر أمي، لا يعد هذا ظهارا، لأن الأمة ليست بزوجة، الأمة ليست بزوجة، وهذا قول جمهور أهل العلم. طيب، قال: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. لكن لو قال: أنت علي حرام، اختلف أهل العلم في هذه اللفظة، منهم من قال يعتبر ظهارا، ومنهم من قال لا يعتبر ظهارا ولا طلاقا إلا بالنية، ومنهم من قال لا يعتبر شيئا، ويعتبر يعني من اللغو. والأظهر والله أعلم أنه إن قصد به الطلاق فهو يكون طلاقا بالنية، يكون من ألفاظ الكنايات، إن قال: أنت علي حرام، ونوى بهذا الطلاق فتطلق. وأما إن لم ينوي به الطلاق وهل يكون ظهارا بالنية؟ قال بهذا بعض أهل العلم، لكن هذا اللفظ ليس بلفظ الظهار، لفظ الظهار لابد من ذكر الظهر: أنت علي كظهر أمي كظهر أختي، إلى آخره. فإذا لم ينوي به الطلاق وقال: أنت علي حرام، فيكون من تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى له، فيكفر كفارة يمين كما سيأتي في آخر هذا في الكلام على الظهار، فيما إذا حرم الإنسان عن نفسه شيئا أحله الله له فإنه يكفر كفارة يمين. وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قول رجل لامرأته: أنت علي حرام، ليس بشيء، ثم اقتلى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طيب قال فهو منكر وزور، أقصد قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال من قال لامرأته أنت علي حرام ليس بشيء ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يريد حين حرم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ماريا على نفسه إرضاء لبعض زوجاته، فأمره الله سبحانه وتعالى بالكفارة في الآيات في سورة التحريم. قال فهو منكر وزور، أي هذا القول، قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى آخره، يعتبر منكرا من القول وزورا، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا منكر وزور، كيف يعني يشبه الرجل امرأته التي يباح له وطأها وجماعها بأمه التي يحرم عليه ذلك، فهذا لا شك أنه يعتبر منكرا من القول وزورا. قال ولا تحرم الزوجة بذلك، لا تحرم الزوجة بذلك يعني لا تكون محرمة عليه. كان الظهار في الجاهلية يعد طلاقا، إذا قال لامرأتي أنت علي ظهر أمي فتعتبر طلقة، يعتبر قد طلقها، لكن في الإسلام جعل فيه كفارة ويبقى ممنوعا من قربها حتى يكفر. قال ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فأمر الله سبحانه وتعالى بالكفارة من قبل أن يرجع ويعود إلى ما قد قال. واختلف أهل العلم في قوله ثم يعودون، ما المراد بالعود؟ منهم من قال يعود إلى الظهار، إلى تكرار قول الظهار، ومنهم من قال يعودون إلى ما قالوا أي إلى إرادة الوطئ والجماع وهو قد ظاهر منها وجعلها شبيهة بأمه، وهذا قول أقرب أن المراد بالعود هو العود إلى الوطئ، كيف يظاهر منها ثم يريد أن يأتيها ويجامعها، فلهذا منع الله سبحانه وتعالى من ذلك حتى يكفر هذا المظاهر بالكفارة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ثم إذا أراد أن يرجع إليها بعد ذلك فله ذلك. قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يعني قبل أن يمسها وقبل أن يأتيها يحرر رقبة ويكفر هذه الكفارة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ويدل على ذلك حديث سلمة من صخر البياضي عند أحمد وأهل السنن، كان رجلا مشغفا بالنساء فخاف على نفسه إن جاء رمضان أن يقع على امرأته فظاهر من امرأته ثم لم يصبر عنها فجامعها فأتاها في رمضان، يعني رأى إلى شيء أعجبه منها في المساء فأتى امرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حصل فقال ما حملك على ذلك، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما حمله على ذلك، ثم قال وسلم لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، ثم أمره بالكفارة، ثم أمره بالكفارة. فهذا يدل على أن المراد بالعود هو العود إلى الوطء والجماع. قال فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن الله عز وجل قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، أي قبل أن يحصل الجماع، أولا يكفر فيعتق رقبة. وقوله كونها مؤمنة وهي قد أطلقت في آيات الظهار، الله قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ولم يشترط فيها الإيمان، لكن جاءت اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل الخطأ، قال الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا أطلقت الرقبة وقد قيدت في كفارة القتل والحكم واحد وهو يعني تحرير رقبة، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد في قول جمهور أهل العلم، فلهذا اشترطوا الإيمان في رقبة كفارة الظهار، وتكون سالمة من العيوب، يعني لا تكون فيها شيء من العيوب الضارة بالعمل، الضارة بالعمل كأن يكون مقطوع اليد أو يكون أعمى أو شيء من هذه العيوب التي تضر بالعمل، لأن المقصود من تحرير الرقبة هو إعانة هذا الرقيق على الحرية والقيام بشؤون نفسه وكذلك القيام بالعمل إلى آخر ذلك، فلابد أن تكون سالمة من هذه العيوب. قال: فإن لم يجد ما عنده تحرير رقبة، ما يستطيع أن يحرر رقبة، ما عنده مال يستطيع به تحرير الرقبة، فحينئذ ينتقل إلى الصيام. قال: فصيام شهرين متتابعين، لأن الله قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فإن لم يجد الرقبة فيصوم شهرين متتابعين، معنى متتابعين أي لا يفطر بينهما إلا لفطر واجب كأيام الأعياد وأيام التشريق، أو كذلك أيضا لعذر طارئ كمرض أو سفر لا بد منه، وأما إذا أفطر بغير عذر فيلزمه أن يعيد الصيام من جديد. فإن كان لا يستطيع الصيام، لا يستطيع الصيام، انتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام. هذه الكفارة أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهذه الكفارة مجمع عليها بين أهل العلم في وجوبها. قال: وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه، يعني يجوز الظهار أن يكون مطلق، أنت علي كظهر أمي، لا يقيده بزمن معين، ويجوز أن يكون مقيدا، يقول أنت علي كظهر أمي هذا الشهر، نعم هذا جائز، وكان فيه خلاف، لكن الصحيح أنه يجوز، ويدل عليه قصة سلمة ابن صخر البياضي، هو ظاهر من امرأته في رمضان، ظهر امرأته في رمضان فقيد الظهار في شهر، يعني مدة معينة، نعم. قال: وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، إذا حرم الإنسان على نفسه وطأ أمته، عنده أمة مملوكة وحرمها على نفسه، قال أنت علي حرام، أو قال هذا الطعام علي حرام، حرام علي أن آكل اللحم، أو اللحم علي حرام، أو العسل علي حرام، أو نحو ذلك من الأطعمة، كذلك اللباس، لو قال هذه القمص علي حرام، أو هذه الأزر علي حرام، أو شيء من ذلك، أو ركوب السيارة هذه علي حرام، أو ركوب الدراجة علي حرام، ونحو ذلك من تحريم المباحات، قال: فيكفر كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قد يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى أن قال: قد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، صح، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي آية سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه وطأ أمته ماريا لما أتاها في يوم إحدى زوجاته أظنها زينب، فلما رأته غضبت فأراد أن يرضيها فقالت حتى تحرمها أو كذا، فحرمها على نفسه. وجاء في حديث آخر أن سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، القصة التي يعني ثبتت في ما حصل من سودة وعائشة إلى آخرها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، سواء كانت ماريا أمته أو كان شرب العسل، تبتغي بذلك مرضات أزواجك، يعني حرمت على نفسك هذا الحلال إرضاء لزوجاتك. ثم قال الله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فأمر الله سبحانه وتعالى بالكفارة، فاستدل به أهل العلم على أن من حرم على نفسه شيئا مباحا من طعام أو لباس أو مركوب أو نحو ذلك فيكفر كفارة يمين ويفعله، يكفر كفارة يمين ويأكل هذا الطعام أو يلبس هذا اللباس أو يركب هذه السيارة إلى آخره. طيب، إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، هل تكون بهذا مظاهرة؟ ها؟ الجواب لا. نعم، في خلاف صحيح أنه لا يكون بهذا ظهارا، الظهار يكون من جهة الزوج لا من جهة الزوجة. نعم.
لكن إذا كان الزوج ما أراد أي يفعل كفارة، يقول خلاص أنا لا أريدها، خلاص ده مثل الإله.
ها؟
مثل الإله.
إله.
يكون مثل الإله صح؟
إيه.
إذا كيف هذا؟
هو الكفارة ما تجب إلا إذا أراد أن يعود، إذا أراد أن يأتيها يجب عليه أن يكفر، فالكفارة تجب بالظهار وتجب بالعود، إذا ظاهر وإذا أراد أن يعود أي يأتيها ويجامعها فيجب عليه أن يكفر.
يعني المرأة ستتعلم إذا خلاص أنا ما أريد أن أعود خلاص.
هو يقول هو سيعطى فترة محددة، هو لا شك أنه إذا ظاهر قد يحصل ذلك بسبب غضب أو كذا ثم يندم ويريد أن يأتي أهله، فنقول قبل أن تأتي كفر، كفر ثم تأتي أهلك.
أنا مثلا هو يفعله مثل إلا كذا كأنه يقسم بالله أنه لا يجامع،
لكن هذا حكم آخر، حكم غير حكم الإلاء، الإلاء مجرد حلف، لكن هنا يعني حرمها وشبهها بأمه.
يعني هل له حد كذا؟ يعني القاضي يحدد، لأن المرأة
خل إذا تأخر وتضررت المرأة لا شك سيكون هناك حكم آخر. إذا ظهر منها ولم يأتها ومضت أشهر لا شك أنه ضرر على المرأة، وهنا بعد ذلك سيحاكم. يحاكم. طيب، قال اللعان. قال: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات، فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن تم اللعان سقط عنه الحد واندرى عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. طيب، هذا الفصل ما يتعلق باللعان. اللعان يعني مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وسمي اللعان بذلك لأن الزوج يقول في لعانه: ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، يعني يذكر اللعن إذا كان كاذبا، فسمي اللعان بذلك. واللعان هو عبارة عن شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. قال: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة. إذا قال رجل امرأته: يا زانية، أو أنت زانية، أو زنيتي، فهنا يطالب الرجل بالشهود كغيره، يعني إذا قذف إنسان معصوما بزنا يقال له هات 4 شهود يشهدون بما قلت وإلا فحد القذف. فإذا رمى الرجل امرأته قال رأيت امرأتي تزني أو امرأتي زانية أو أنت زنيتي أو كذا، فهنا يقام عليه حد القذف 80 جلدة لعموم قول الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ويدخل بذلك الزوج إذا رمى زوجته. لكن جعل الشرع للزوج مخرجا ينجو به من حد القذف، من حد القذف وهو اللعان، وهو أن يلاعن. قال إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليه الحد. إذا عنده بينة 4 شهود عدول يشهدون بما قال أنهم رأوا فلانة تزني، رأوا الميل في المكحلة يصرحون بذلك، إذا كان هناك 4 شهود عدول يشهدون بهذا أقيم عليه الحد، حد الرجم حتى الموت. طيب إذا ما عنده شهود قال أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف، فيسقط عنه حد القذف. إذا ما عنده شهود يلاعن. طيب إذا لم يلاعن فيقام عليه حد القذف، يقام عليه حد القذف. قال أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. قال وصفة اللعان، قال على ما ذكر الله في سورة النور في قول الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ما عنده شهود يشهدون بما يرمي به زوجته، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هو الآن يشهد 4 شهادات، يقول أشهد بالله أن امرأتي هذه قد زنت، أشهد بالله أن امرأتي قد زنت 4 مرات، ثم يقول في الخامسة والخامسة أن غضب أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم يقال للمرأة تلاعني حتى تدري عنك العذاب، يعني حد الزنا. فإذا لعنت فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول أشهد بالله أن زوجي فلان كاذب فيما رماني به، تشهد 4 مرات، ثم في الخامسة تقول وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين. طبعا هذه الشهادات تكون عند الحاكم، يكون اللعان عند الحاكم في قول جمهور أهل العلم، لأن اللعان حصل عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أنه إذا شهد الرجل 4 شهادات قبل أن يشهد الخامسة يستحب أن يذكر بالله، يقال له اتق الله، هذه الموجبة، هذه الموجبة لي يعني للغضب الله وسخطه، ثم يلاعن الخامسة، ثم كذلك تلاعن المرأة وتذكر في الخامسة بغضب الله وعقابه، وأن عذاب الدنيا كما جاء في الحديث أهون من عذاب الآخرة، ثم إذا لعنت حينئذ خلاص يفرق بينهما ويدرأ عنها العذاب. قال فإن تم اللعان سقط عنه الحد، أي حد القذف، لأن هلال بن أمية هو من ممن نزلت فيه آيات اللعان كما في الصحيح، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا وجد أحدنا مع امرأته رجل كيف يصنع، كيف يصنع؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابتلاه الله بهذا الكلام أن وجد رجل امرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قد ابتليت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدت امرأة على رجل على امرأتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، عندك شهود وإلا حد القذف. قال: يا رسول الله، والله إني لصادق، ولا ينزلن الله ما يبرئ به ظهري. هكذا قال هلال بن أمية وأحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. فنزلت آيات اللعان، فلاعن هلال بن أمية امرأته، وذكر يعني في الخامسة بالله، ثم لاعن زوجته، وفي الخامسة ذكرت بالله إنها الموجبة وكذا، فتلكأت يعني ترددت، لكنها قالت: لا أفضح قومي سائر الدهر، فلاعنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء الذي رميت به، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال ابن أمية. فلما وضعت جاءت بالولد على صفة شريك بن سحماء الرجل الذي رميت به على صفة المكروهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لولا هذا اللعان لكان لي ولها شأن. فإذا تم اللعان سقط الحد عن الرجل. وطبعا اللعان يكون البدء من جهة الرجل، من جهة الرجل، لأن الغالب أن الرجل يكون محافظا على فراشه وما يفسد فراشه ولا يتأم امرأته بشيء هي بريئة منه، هذا الغالب. لهذا جعل اللعان في جهة الزوج أولا. قال: واندرأ عنها العذاب، يعني حد الزنا، لأن الله قال: ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، فإذا شهدت هنا رفع عنها حد الزنا. لكن لو نكلت النقول أن تأبى أن تشهد، تقول: لا ما أشهد، ما ألاعن. الرجل لاعن، يقال لها: لاعني، تقول: لا ما ألاعن. فهنا يقضى عليها بالنقول. معنى يقضى عليها بالنقول يكون الزوج صادق فيما قال وفيما رماها به، وحينئذ يقال لها: إما أن تلاعني وإلا أقمن عليك حد الزنا. وهذا دليل على أن الزوج صادق فيما رماك به، وإلا تلاعن، حينئذ يرفع عنها حد الزنا. قال: وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. إذا لاعنت المرأة بعد لعان الزوج، حينئذ يفرق بينهما تفريقا أبديا. فكما قال الإمام الزهري: مضت السنة في الملاعن والملاعنة ألا يجتمعان أبدا، ألا يجتمعان أبدا. وجاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. قال: وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، يعني إذا انتفى الرجل قال: أنا أنفي هذا الولد، وذكره في اللعان، فإنه ينتفي منه ولا ينسب إليه، وينسب إلى أمه فيرثه ويرثها. قال: وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. طيب، هل للرجل المهر؟ الجواب: لا، ليس له شيء من المهر، لأن الرجل قال: يا رسول الله مهري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. فلا يرجع المهر ولا يستحق شيئا.
هذا المرأة وجدت زوجها يزني، هل ممكن لعن المرأة؟
تلاعن؟ لا، اللعان يكون من جهة الزوج، من جهة الزوج هو الذي يلاعن المرأة، يبدأ باللعان يعني حتى ينفي يسلم فراشه من هذا العار، لأن الغالب أن المرأة إذا وقعت في الزنا تدنس فراش الرجل و تدخل عليه من ليس من ولده، بخلاف المرأة
فهي في يعني فراشها ونسبها ثابت من جهة الزوج إذا لم تزني، فالولد شرعي منسوب إليها وإلى أبيه من جهة الزوج، بخلاف زنا المرأة يفسد الفراش، فراش الرجل، ويفسد عليه يعني الذرية. لهذا كان اللعام يكون من جهة الزوج على المرأة.
وكذلك في شهادة الزنا المرأة لا تشهد على الزنا، صح؟ مثلا هذا أربع لا وزيم رجال، صح؟
رجال، نعم.
إذن المرأة لا،
ما يقبل النساء في شهادة الزنا، لابد أربع رجال عدول،
ولا يمكن ثمانية نساء.
لا.
وإذا مثلا مثل هذا حصل لي عن الملاعنة ثم ولدت، مع أننا لا ندري هذا الولد من الزنا أم ربما جاء معها قبل الزنا، كيف هذا الولد يكون ينسب إلى الأب أو إلى
لا؟ إذا جاءت به على صفة المكروهة، على من تهمت به، فهذا دليل على أنه ولا الزنا
يعني،
لا، إذا انتفى منه خلاص ما ينسب إليه، حتى لو جاء يشبهه وانتفى منه ما ينسب إليه.
لا، هو في اللعان ما يدري أنها حامل، صح؟ إذا ما ذكر الولد،
إيه،
ما نفى الولد، لأنه ما يدري.
إذا ما نفى ثم جاءت به على صفته والحقه به، لا بأس، قال هو ولدي ونسبه إليه، لا بأس. لكن لو جاءت به على صفة المكروهة ونفاه، له ذلك، له أن ينتفي منه. حتى عندنا ما غالبا ما يستعمل هذا اللفظ، حتى عندنا لا يستعملون لفظ التحريم، حرام، طلاق، خاصة في الجهات الشمالية، أصحاب الشمال كثير ما يحرمون ويطلقون النساء، في أي يريد يؤكد شيء، حرام طلاق، حرام طلاق، كل يوم يحرمون ويطلقون النساء. حتى عندنا قليل ما طلاق، نعم، أما لفظ التحريم أيضا قليل نسبة عندنا، إما يكثر المناطق الشمالية، وما لفظ الظهار ما يكاد يكون شيء يعني نادر جدا ما يستعمل، لكن هذا حكم شرعي لو حصل، سبحان الله، فهذا حكمه.
هذا الصحابي الذي وضيع في رمضان قبل أي، هذا بعد أن ظهر، بعد أن ظهر
نعم، طبعا أول من ظهر هو أوس بن الصامت زوج خولة بن ثعلبة، هذه نزلت فيه الآيات، هو أول من ظاهر يعني في الإسلام، وكان متزوج ببنت عمه خولة بن ثعلبة، فغضبته يوم الأيام فظاهر منها، ثم أراد أن يأتيها، أراد أن يجامعها، فقالت ما لا تمسني حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فنزلت آيات الظهار هي التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، تقول عائشة لا أسمع ما تقول، وسمعها الله من فوق سبع سماوات، سبحان الذي من وسع سمعه الأصوات، ونزلت هذه الآيات في حكم الظهار وأن فيه الكفارة.
فأني هذا الرجل جاء معه قبل أن يكفر، صح؟
هذا أوس، هذا سلمة البياضي، سلم من صخر،
ولم يكفر،
نعم،
ولكن جامع
ولا هو ظاهر ثم وقع على امراته قبل
يكفر، صح؟
له المفروض انه ما يقربها حتى ينتهي الشهر، لانه ظاهر مده شهر، شهر رمضان، هو خاف على نفسه ان يقع بالجماع في نهار رمضان فيقع في الامر عظيم، فظاهر حتى يمنع نفسه، ومع ذلك ما تمالك نفسه ووقع عليها وقد ظهر منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقربها بعد هذا حتى يكفر.
ولكن هذا الجماع ما هو ضاني هل يكفر لهذا الجماع؟
لا، كفارة واحدة، كفر كفارة واحدة عن الظهار،
كفر كفارة واحدة.
إيه.
إذن ينتظر انتهاء شهر ثم يكفر؟
لا لا، هل الآن وجب عليه كفارة؟
الآن وجب عليه
لأنه قد جاءها، لأنه قد جاءها. لو أنه ما أتاها ما عليه شيء، ما عليه شيء حتى ينقضي الشهر، لأنه مدة شهر فقط. لأن العقول الكفارة تجب بالظهار والعود، هو قد عاد، ظاهر وعاد، يعني أتاها وجبت عليه الكفارة. أي لو ظاهر ولم يأتها ما عليه شيء.
وجب عليه الكفارة، وكذلك وجب عليه أن يترك زوجة إلى انتهاء شهر أو بعد الكفارة، وإذا خلاص
لا لا ما يقربها حتى ينتهي،
حتى ينتهي الشهر،
ينتهي الشهر. نعم.
وإن كفر،
وإن كفر لأنه هو الآن قد ظاهر منها، أو لا إذا كفر الظاهر، إذا كفر لا بأس.
لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا،
لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، يعني من الكفارة. فإذا كفر ارتفع الظهار، ارتفع.
لكن هذا الحديث يدل على إباحة الظهار.
أي حديث؟ يدل على جواز. إيه، لكن أصل الظهار محرم، لكن المقصود أنه يقع ولو كان مؤقتا، أنه يقع ولو كان مؤقتا، لكن أصل الظهار محرم، ما يجوز أن يقول الرجل ما تنت عليك ظهري أمي، هذا القول منكر كما سمى الله سبحانه وتعالى، منكرا من القول وزورا.
هذا هو نخرج قليلا عن المبحث في القول على الله بغير علم. شيخنا في الآية ترتيب المحرمات، أمهات المحرمات، هذا القول على الله بغير علم بعد الشرك، إذن كأنه إذن هو أشد من الشرك. هل معناه كل من أفتى بغير علم يكون كافرا؟
لا لا، ليس معنى هذا أن القول على الله يعتبر يعني من الكذب على الله سبحانه وتعالى، لما تقول حكم الله كذا وكذا وهو على خلاف ذلك، تقول بهذا بجهل وأنت لا تعلم حكم الشرعي، فأن أنت تقول على الله وتكذب على الله سبحانه وتعالى بما تزعم وبما تقول. فجعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم من المحرمات العظيمة التي فيها اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن لا يكون شركا، بالنسبة للشرك ما يكون شرك إلا إذا جعل نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى، فنعم هذا يعتبر من الشرك، إذا كان يشرع ويقول أن هذا يعني يوجب ويحرم ويحل وكذا من عندي نفسه، أو بالكذب على الله، هذا قد يصل لحد الشرك. نعم. أما إذا كان عن جهل وكذا يكون كبيرا من كبائر الذنوب. الله أعلم.
وكل من حرم ما أحل الله هذا إذن كفارة اليمين.
إيه، كفى كفارة يمين.
وإذا قال مثلا أنت كأمي، أنا قلنا أنه ليس ظهار، أنت كأمي، لكن إذا قصد به أنت كأمي في تحريم الجماع مثلا، قصد بذلك القول تحريم الجماع،
يعني يحرمها. أنت علي حرام كأمي،
أنت كأمي، لكن قصد به إذن يقع مثل الظهار أو مثل الله.
إذا قال أنت كأمي، إذا نوى به الظهار قد يلحق بالظهار، أن قد يكون هنا الظهار، لفظ الظهار هنا يعني غير ظاهر لكنه في المقدر، مقدر كأنه يقول أنت علي كظهر أمي، فيكون كالظهار والله أعلم في هذه الحالة.
هذا شروط في النكاح يا شيخ، شروط في النكاح في شروط في النكاح جائز إلا إذا حرم حلالا وحل حراما، إذا حل حراما واضح، لكن أما حرم حلالا هذا كيف شروطه؟
إذا حرم
حلالا
حلالا
كيف شروطه؟
شروط في النكاح،
شروط في النكاح
كأن يشترط مثلا، تشترط المرأة أنه ما يقربها ما يجامعها، هذا حرام، هذا الآن حرم حلالا صح،
لكن هذا مثل من اشترط الله يتزوج ثانية مثل من
إذا اشترطت المرأة قصدك قال بهذا بعض أهل العلم، والصحيح أنه ليس هذا، ليس هذا من تحريم الحلال، لا لأن هي ما تحرم عليه، هي تشترط تقول أنا بالنسبة لي ما أريد أحد يعني فوقي، إذا أنت ترضى بهذا حياك الله، ما ترضى الزوجات غير كثير، فهي تريد أن ما تريد ضرة معها، فهو إن رضي تنازل عن حق له، التعدد حق له، إن تنازل عنه لا بأس، فهي الآن ما تحرم عليه، هي ما تريد أحد يشاركها في حياتها، تقول إذا تريد الزواج بي أنا أشترط أنك ما تتزوج علي، هي ما تقول حرام عليك الزواج، لا تقول ما أريد أحد يشاركني في حياتي،
لكن ما تحريم ما أحل الله،
التحريم تقول مثلا تتزوجني بشرط أنك ما تقربني ما تجامعني، هذا تحرم شيء حلالا، يعني تشترط عليه شيء أنه ما يقربها، وهذا ينافي أصل النكاح، عقد النكاح، أو تقول مثلا حرام عليك أن تنام معي على فراش مثلا، هذا تحريم ما حل الله، ها؟
يعني كيف نضبط الفرق هذا؟ الفرق بين تحريم الحلال وبين الاشتراط، يعني
الشيء الذي فيه تحريم المباح هذا يعتبر من تحريم ما حل الله، يعني شيء يتعلق بأصل العقد وهو المقصود من النكاح هو الوطأ والجماع إلى آخر ذلك من أمور العشرة، فلو تقول لا أنا أتزوجك بشرط أنك ما تنام معي على فراش، ممنوع حرام عليك، هذا شرط يحرم حلالا صح، لكن لو قالت أشترط أنك ما تتزوج علي، هي الآن ما تحرم عليه أن الزواج، لكن شيء يتعلق بنفسها، تقول أنا ما أريد أن تكون معي ضرة تشاركني في حياتي، أنت ترضى بهذا الحمد لله، ما ترضى انظر لك واحدة أخرى، هي الآن يعني قد تمنعه شيء حق من حقوقه، التعدد حق للرجل للمرأة هو حق له، فإذا تنازل عنه وقال أنا راضي ما في مشكلة، ما في مشكلة، ثم هو إذا راضي يتزوج ما في مانع لو يتزوج ولو اشترطت عليه،
لكن حق الشروط
هو الواجب هذا أن يفي به، لكن لو بدأ له بعد ذلك أن يتزوج قال والله أنا أرى علي ضرر في التزامي بهذا الشرط فتزوج، حينئذ المرأة الأولى مخيرة، إن شاءت بقت معه وتنازلت عن الشرط، وإن شاءت فسخت النكاح ولا تعطيه شيئا، ها؟
هذا اشتهر على الناس
كيف؟
يعني الزوجان هذا لا يريد بينهما ولد،
عندكم في اندونيسيا؟
هذا في العالم عالميا، حتى في اندونيسيا ايضا هذا يدخل في هذه الفكره من الغرب، يقولون انه تزوج
يخسر،
ها؟
يخسر المال،
يخسر المال ياخذ اولاده او في النفقه ولا
ايش نقول بالجزيه، ايش نقول بالجزيه، لا لا ليس انا نسيت، هذا في عباره انه من الغرب، وهذا دخل في الجزيه اذا زواج، لكن
هو يشترط
اذا كان اتفاق هذا،
تقول مولد اولاد
خلاص
هو يرضى بهذا، واذا جاب اولاد طالب بالفسخ، ها تقول هذا خلاف الشرط، الله المستعان، الله المستعان،
يذهب الى
يعمل عمليه هذا.
سكر الرحم حتى ما تحمل. الله المستعان. هذا ممكن يدخل بقسم التحريم لأن هذا ينافي مقصود الشرع من النكاح
وأكثار الذرية وتحريم المباح الحلال. الله المستعان.
المطلقة واجبة أم هي سنة؟
إيشو؟
المطلقة
هذا واجبة. إذا كان قبل الدخول فواجب، وأما بعد الدخول فمستحب. الله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن صراحا جميلا. هذا المتعة قبل الدخول تكون واجبة أن يمتعها بشيء، وأما بعد الدخول فقد أخذت المهر، هي قد معها المهر، فيمتعها على سبيل الاستحباب. وللمطلقات متاع بالمعروف، هذا على جهة الاستحباب. حق مستحب ليس بواجب. طيب ها عندكم نقرأ شيء من ها ها استحباب الدعاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، يعني النية، نية الشرب، أو إذا تلفظ لا بأس، لو قال اللهم اجعله شفاء، اللهم اجعله يعني قوة لبدني أو شيء من ذلك. ها؟
وليس الدعاء عما كان
ها. لا ما أعرف أن شيء وارد في هذا، الله أعلم، يعني أن من أوقات إجابة الدعاء عند شرب جمزم. لا. إنما يعني أخبر صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم، سبب للشفاء، فهو إذا شربه ونوى أن يشتفي به إن كان عنده مرض، أو يشربه من نية تقوية الحافظة والذاكرة، أو من نية تقوية الباء، أو شيء من ذلك، لا بأس. لعموم ماء زمزم لما شرب له، وما اسم موصول من الذي للذي شرب له، فالنية والمقصد الذي لأجل شرب إن شاء الله ينتفع به صاحبه، ولو دعا لا بأس. اللهم اجعله شفاء، اللهم اجعله كذا، اللهم اجعله كذا. هذا حكم الشرع، الشرع أمر بذلك، أمر إذا بيع أحد الجنسين بغيره، هو من أصناف الربوية، لأن أبد من صورة التقابض.
لماذا هذا يفعل؟
لماذا يفعل؟
هل يرفع تغير
الله أعلم يعني الحكمة من ذلك، لكن هكذا حكم الشرع فنحن نتقيد بهذا الحكم. يعني أحيانا بعض الأحكام ما يظهر فيها العلة ظاهرة، علة التحريم بالنسبة لنا قد تخفى علينا، قد يعلمها غيرنا، لكن لا شك أن لا حكمة عند الله سبحانه وتعالى، لا حكمة. يعني قد يقول قائل إيش يعني المانع أن تبيع مثلا بر بالشعير وتؤخر التقابض؟ قد يقول قائل ما ترى شيء يعني في الظاهر يعني يمنع أو يغير من حقيقة العقد. أنت لا مثلا لو اشتريت بر وأعطيته الشعير مباشرة كما أمر الشرع، ولو أخرته وجئت له بعد ساعة أو ساعتين يعتبر ربا. معنى الأمر ترى أنه ما في فرق بين كذا وكذا، لكن حكم الشرع، الشرع أمر بهذا ونحن نتقيد بهذا. الله أعلم. يعني الآن أنت خطبت امرأة وعقدت عليها وجعلت لها مهرا 100,000 مثلا، ثم تبين أن فيها عيب، أن هذه المرأة فيها عيب من العيوب التي يفسخ بها النكاح، فهنا فسخت النكاح قبل أن تدخل بها، فلا تستحق شيء من المهر، المهر لك، يبقى لك. قبل الدخول أو بعد الدخول؟ لا لا بس لها ذلك وليس لها شيء من المهر، لأن المهر يستقر بالدخول على ما دخله،
لكن لا ينتصف
المهر، لا لأنه ما طلق.
أوه، ما طلق؟
لا فسخ، إلى أن فسخ النكاح لم يطلق.